قضى عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته
لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك وهو فتاوى الرحمة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات فعندنا بعض الأسئلة. ورد إلينا سؤال يتعلق بالمناسبة في هذه الأيام، وهو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس يجوز هذا من باب إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. ونقول جوابا عن ذلك بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نعلم جيدا أن قاعدة الدين مبنية على التوقيف، فما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عملنا به، وما لم يرد به نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، لأنه لا يعقل أن يكون هناك شيء من الدين ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولم يوضحه للأمة، لا سيما وقد من الله تبارك وتعالى علينا حين قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين وتمت النعمة، فلا شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من الدين. والله تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وسؤال بسيط أيها الأحبة ومختصر اختصارا شديدا، حين نقول في هذه المسألة لمن قال بتجويز الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من باب إحياء ذكراه ومن باب إحياء سنته ومن باب تعريف الناس به صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه الأمور التي يقولها، نقول له: وهل غاب ذلك عن رسول الله؟ وهل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ ولا أظن أحدا على الإطلاق يمكن أن يأتي بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يبين ذلك، فلا قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده وجعل يوم ميلاده عيدا يوسع فيه على الأبناء وجعله عيدا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الصحابة وكانوا معه رضوان الله عليهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المحبة، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك أبدا، بل ليس جيل من الأجيال يعيش على وجه الأرض محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فهل احتفل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاده بعيد مولده صلى الله عليه وسلم؟ هل وسعوا على الأبناء وعلى الأولاد بهذه المناسبة؟ هل جاء التابعون فاحتفلوا بعد الصحابة بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا كله: لم يرد أبدا أن النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تابعي التابعين احتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. إنما ذكرت لنا كتب السير وكتب التاريخ بأن أول من أنشأ هذا الاحتفال إنما هو الدولة الفاطمية، دولة العبيديين، دولة الرفض والتشيع، هم الذين أظهروا ذلك ونشروه في الأمة لأنهم يعلمون ما يترتب على ذلك من الفساد. ونكمل الكلام حول الجواب عن هذا السؤال بعد تلقي هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ هشام.
نعم
إني أحبك في الله يا شيخ هشام.
تفضلي.
ليه واحدة أنا فتحة سنترالي شيخ هشام ومتعرفة على واحدة يعني وكده صاحبتي يعني تعرفت عليها عن طريق السنترال يعني وكده، وبعدين هي يعني من النوع اللي هي ايه مرتبطة أول بالممثلين وتكلم ممثلين والناس دي كده، ما باجي مثلا اقول لها لا ده حرام وكده وما ينفعش ومش عارفة ايه وده حرام الفلوس اللي انت بتوديها ديت بتسعها دي حرام وكده، واجه مثلا ما تسمع اغاني ولا حاجه بقول لها لا ده حرام اغاني دي مش يعني ما ينفعش ان انت تسمعيها وكده، وجوزها شيخ، هو اصلا جوزها شيخ يعني بلحيه وشيخ متدين وعارف ربنا، تقول لي انا عارفه ربنا انا مش عارف ايه انا احسن من ناس كتير انا كده يعني تقعد تقول لي الحاجات دي كده، وانا بيجي لي الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام كتير وبيجي لي اكتر من مره ومش عارفه ايه وكده، مش عارفه اعمل معاها يا شيخ هشام بصراحه، هي كويسه وطيبه، هي كويسه وطيبه بس انا مش عارفه اعمل معاها ايه.
نعم.
انا عاوز اتجنبها بس هي من النوع اللي هي إيه انت بتزعلي مني انت ما بتكلمنيش ليه كده، طب انت تزعلي مني
طيب.
حاجه كده مش عارف
كلام منك. تابع معنا ان شاء الله. طيب طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ انا كان لي سؤال.
نعم تفضلي.
انا متحجبه وللاسف زوجي يعني بيجبرني على ان انا انزل بزينة متكاملة بمعنى ان انا احط مكياج وكده، وبيبقى عايزني البس لبس الاسلام الشرعي، بيبقى عايزني البس يعني كاجوال كده باللغة الداركة العامية، وانا اتكلمت معاه كتير في الموضوع ده بس للاسف هو يعني متزمت قوي في الموضوع ده لدرجة ان احنا ممكن بيحصل بيننا مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، فانا مش عارفة اعمل ايه، يا ريت حضرتك ترد علي.
طيب ماشي تابع معنا بره. طب معنا اتصال اخر.
الو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك تفضلي.
ممكن حضرتك اسال تبيت اسئله بس معلش.
نعم تفضلي.
ارجو الله يطيل على حضرتك. ما هي التزامات النقاب الذي يصح ان اظهر امامهم والذي لا يصح ان اظهر امامهم، وهل زوج اختي مع العلم انه ابن عمي اظهر امامه ام لا؟ السؤال ديني.
زوج الاخت.
زوج اختي ما هو ابن عمي.
نعم طيب نعم.
ما حكم مشاهدة المطبخ وهم رجال يحضرون المطبخ وانا بكتب وراءهم، حرام ام لا؟
ما حكم ايه؟
مشاهدة المطبخ.
مشاهدة المطبخ
في التلفزيون يعني وهم رجال يحضرون المطبخ وانا بكتب وراءهم يعني.
نعم.
حرام ام لا؟
نعم.
سؤالتي مع حضرتك معلش متأسفة خالص.
نعم طيب.
ما هي الطهارة في المعاشرة الزوجية الذي لا ينزل بداخل الست أيمني؟
طيب كم أي
حضرتك؟ أي حضرتك ممكن معلش يا دكتور هشام.
نعم
أنا كلمت حضرتك قبل كده الأسبوع اللي عدى وقلت حضرتك إن أنا بنصحه كتير. ألو.
نعم نعم
ايوه بنصحه كتير ولان زوجي اللي قلت لك زوجي شغال في السرقه يعني.
طيب طيب
نصحته كتير وخوفته قلت له انا هتطلق وقعدت 6 شهور في بيت والدي وقلت له كذا كذا ان انا ممكن اتطلق وكده ومش هينفع بس برضو بيكذب عليا بيقول لي لا بيكذب عليا بيقول لي لا خلاص لا مش بعمل كده بس انا متاكده وبشوف قدام عيني.
طيب
مش عارف عن هو بيكذب.
تابعي معنا. فنقول الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن تابعي التابعين، ولهذا نقول بأن الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الشر كله في اجتناب هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول بعض الناس هذه الشبهات العقلية من باب يعني الاستحسان ومن باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا إحياء لذكراه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم فلماذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى من هؤلاء جميعا؟ قد يقول القائل هذا الكلام، والرد على هذا والجواب عن هذا بأن قاعدة الدين مبنية على التوقيف، وبأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يفعل شيئا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من سنته، بل المحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتوقف على ما ورد، وهو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كان الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليلتزم هديه وليلتزم سنته. وثانيا، نحن لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، بل إننا نحتفي وننشر سنته ونتمسك بها على الدوام وليس في يوم من الأيام. فنحن حين نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هديه في حال النوم، في حال اليقظة، في حال الطعام، في حال الشراب، في حال دخول الخلاء، في حال دخول البيوت، في حال الخروج من البيوت، في حال دخول المساجد، في حال الخروج من المساجد، في حال التقاضي، التحاكم، الحلال الحرام، كل هذا ألا يعد إحياء واحتفاء ورفعا لسنته صلى الله عليه وسلم بين الأنام؟ وأن ذلك يقتصر على يوم، يعني هل احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون يوما ثم نعطي بعد ذلك لسنته صلى الله عليه وسلم إجازة؟ لا طبعا. إذن الذين يحتفلون بيوم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم واعتبرون أن هذا يعني يوم ميلادي وأن هذا اليوم كان محلا لتغيير مسار البشرية كلها، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير مسار البشرية إلا بسنته، إلا بهديه، إلا بشرعته. فلا بد أن نتمسك بشرعته وأن نتمسك بسنته وأن نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أبناءنا ونعلم صغارنا ونعلم مجتمعنا هديه صلى الله عليه وسلم. فليس الاحتفال بالنبي كما يفعل الآن من كثير من يعني الساذجين من إحضار الحلوى الحمراء والبيضاء والرقص والطبل وغير ذلك واللف في الشوارع والطرقات وغير ذلك من هذه الأمور التي نراها مخالفة للفطر السليمة وللعقول الصحيحة، فضلا عن أن تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أعلم أن كثيرا من الناس يعني قد يلتقط صورا لهذه الاحتفالات والاحتفاءات ثم تنشر في الغرب على أن هذا هو صورة الإسلام، هكذا المسلمون، هكذا احتفال المسلمين برسولهم وبنبيهم، رقص وطبل وضرب بالأسياخ في الوجوه وإشعال للنيران وغير ذلك من المناظر التي نعلمها جميعا في مجتمعنا. لا، نحن نقول إن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن وقوفنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لهو أعظم الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فلا بد أن نتمسك وأن نقف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يكفي حسن النية ولا يكفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك العمل والتطبيق. وإن أعظم المحبة لرسول الله أن يقف المسلم حيث وقف رسول الله، وأن يتكلم المسلم بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر في الأمة ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشره. ولا بقى نلتفت إلى العواطف، ولا نلتفت أيضا إلى مثلا هذه الأمور التي قد يروج بها على المسلمين: أنتم تكرهون النبي، أنتم لا تريدون من الأمة الاحتفال بالنبي. من الذي يقول هذا؟ نحن نكره النبي، نحن نحن ما نكره النبي، بل نفد النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا بل وبأرواحنا. نعم نحن نعلم أن محبة النبي لابد أن نتقدم كل محبة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: عمر يا رسول الله، والله إنك لأحب شيء إلي إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فلا تكتمل المحبة حتى تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم متقدمة على كل محبة، محبة النفس والولد والأب والابن والتجارة والمال وكل هذه الأشياء. فحينما نقول لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نمنع بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. إذا لابد أن نفرق بين المحبة وادعاء المحبة، أن نفرق بين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الابتداع في الدين. فمن كان متبعا مقتفيا أثره كان محبا له صلى الله عليه وسلم. وهذا نقوله في الحقيقة كل عام، ولكن عمت البلوى بهذا، ونتيجة أن بعض الصالحين يعني يروج لمثل هذه الأشياء، وقد يكون على القنوات الفضائية يروج لمثل هذه الأشياء والاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي والنبي كذا، ويستغل بعض الأمور لإغراء الناس بذلك، مع أنني أعلم أن هؤلاء الذين يشترون الحلوى ويأكلون الحلوى ويوسعون على أولادهم بهذه المناسبة، ما يخطر على بال واحد مثلا منهم أن يقول: يا ولدي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون حليق اللحية، وقد يكون مسبل الثوب، وقد تكون المرأة التي تشتري الحلوى ومن العرائس وغير ذلك، قد تكون هذه المرأة متبرجة. فأين احتفالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين احتفالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كنا نحتفل بالنبي وبهديه ونريد رفع النبي صلى الله عليه وسلم للعالم كله لرفعنا سنة النبي، ولا رجعت كل امرأة متبرجة فعادت إلى حجابها وعادت إلى طاعة ربها، ولا عاد الرجال إلى الامتثال، امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نعم هكذا ينبغي. نحن الآن نحتاج إلى معالجة أمورنا في الأقوال والاعتقادات والأعمال وكذا وكذا. بعض الناس يا أخواني الآن الذين يحتفلون بالمولد هذا ويحتفلون بالحلوى الحمراء والبيضاء وغير ذلك، الآن قد يستحي أن يقول لأخي المسلم: السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس يعتبر أن تحية الإسلام تخلف، وللأسف الشديد، ورجعية، وإن الله وإن الله راجعون. لكن اليوم المتمد المتحضر هو اللي يقول جود مورنينج، ولا يقول بونجور، ولا يقول كذا أو كذا إلى آخره. حتى تحية الإسلام أصبح بعض الناس يعني يستحي منها. بعض الناس أصبح يستحي من لبس الثوب، بعض الناس ينفر من اللحية. طيب نحن نحتاج إلى عودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون قد نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتفينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السنة التي لا ينبغي أن تغيب عنا لحظة واحدة. أما أن نحتفل ببدع وخرافات هذا بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ هذا الاتصال من إيطاليا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هشام كيف حالكم؟
بفضل من الله ونعم الحمد لله.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
دعاء وبارك الله فيكم.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق.
شيخ لدي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضل.
هل يجوز تعليق بعض الأذكار على أبواب المساجد أو على الجدران؟
نعم.
وهل هناك نص يدل على أن المأموم لا يقوم إلى الصلاة إلا عند سماع قد قامت الصلاة عند الإقامة؟
نعم.
وإن كان ممكن سؤال آخر، جزاك الله خير.
نعم.
هل إذا كان في المسجد مكان للنساء بعيد عن الإمام هل تأمهم مرأة أم يتبعون الإمام؟
يعني ما يصلون مع الإمام؟
يصلون في نفس المكان لكن هناك فرق بينهما،
يعني
ويسمعون الإمام.
يسمعون
الإمام.
نعم نعم.
هل تهم؟ لأنني سمعت بعض الكلام وأريد تفصيل، جزاك الله خير.
طيب طيب، تابع مع بارك الله. طب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
ازيك حضرتك؟
أهلا وسهلا، تفضل.
أسمح بس في سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
هل يصح المرأة المنتقبة أن تكشف عن وجهها الصبي يبلغ 10 سنوات رغم أن الطفل دوت مميز يعني؟ ده السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يجوز لها تكشف وجهها برضه لأخو جدتها بس من الأم؟
طيب تابع معي. اتصال من الأردن. السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله، نحمد الله.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
معايا سؤال يا شيخ لو سمحت لي.
تفضل.
ألو.
معك، أسمعك، تفضل.
أيوه يا شيخ، الله يبارك فيك.
تفضل تفضل.
رجل رزقه الله من الأبناء والذكور والإناث فربهم أحسن تربيتهم وزواجهم أيضا، فالأبناء الذكور منهم البر بوالديه ومنهم العاق.
نعم.
معايا يا شيخ؟
نعم.
وجاء هذا الحقوق بعدما تزوج هؤلاء الأبناء، بمعنى أن هذا الحقوق من نسائهم.
نعم.
أي أنهم يمشون وراء زوجاتهم لدرجة أن زوجة الابن كانت تسب والد زوجها أمام زوجها.
نعم.
وكأنه لا وجود له، وفي بعض الأحيان كان يسب أباه وأمه أيضا.
نعم.
عاق بوالديه حتى كتب كل ما عنده الوالد.
أيوة.
لابنه البار الذي وقف معه في مرضه حتى لقي ربه وهو عليه راض وغضبان على الآخرين.
نعم.
فأعوذ من حضرتك البيان يعني والتوضيح للعقوق، وهل مع هذا الرجل حق في كتابته كل الأشياء لابنه البار فقط، وجزاكم الله خير.
طيب، الله يبارك فيه. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عاوز أسأل، جوزي بيشتغل في المنتجات اللي هي فيها المقاطعة، بس شغله حرام ولا حلال؟ وجزاك الله خير.
طيب نعم. نعم. طيب نجيب عن بعض هذه الأسئلة. السؤال الأول، سألته أختنا تقول بأن لها صديقة، هذه الصديقة تشاهد المسلسلات والأفلام وهي معجبة بالممثلين وأيضا تسمع للغناء وقد صحتها كثيرا، ولكنها تقول بأنها عارفة لله سبحانه وتعالى وبأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها في النوم أو في المنام وقد رأته كثيرا، وكأنها تستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أن الله راض عنها، وبالتالي قدرات النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى كثير. نقول أولا، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو كذا، كما سبق أشرنا بأنه ليس كل من يراه المسلم في نومه على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا رأى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على الصفة الواردة في كتب الحديث والسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يأتي الشيطان يتمثل في صورة أي رجل من الصالحين مثلا ويقول أنا رسول الله، قد يأتي الشيطان ويفعل هذا ويهيئ الإنسان أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، يعني من رآني على صورتي على هيئتي الواردة في السنة الهيئة الصحيحة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته فقد رأى النبي فعلا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي، وقد منعه الله تبارك وتعالى أن يتمثل في صورة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي الشيطان يتمثل في أي صورة ويخبر النائم بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية، أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم إنما على يعني صورته التي وردت في السنة لا شك أنها كرامة، وأنه أمر طيب أن يرى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، هذا لا شك أنه أمر طيب، وهذا لا نظن أنه يوفق إليه إلا المتبع لهدي صلى الله عليه وسلم والممتثل لسنته صلى الله عليه وسلم. أما أختنا هذه أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يعفو عنا وعنا وأن يوفقنا وإياها للتوبة الصالحة، التي يعني تشاهد المسلسلات والأفلام وتعجب ب يعني الممثلين والممثلات وكذلك تسمع للغناء، كل هذا من اللهو الغير مشروع ومما حرمته الشريعة، نعم، سواء كان في مشاهدة الرجال في الأفلام الساقطة والنساء، ونحن نعلم جيدا ونحن لا نتكلم من كوكب آخر ولا نتكلم أيضا بعيدا عن الواقع، حينما نقول مسلسلات وحينما نقول أفلام فنحن نعلم ما الذي يعرض في هذه الأفلام والمسلسلات، ما الذي يعرض في هذه الأفلام والمسلسلات، إنما هي قصص عشق وغرام وتقارب وإزالة للعلاقات والحدود التي تكون بين الرجال وبين النساء، بما قد يترك أثرا سيئا في نفوس أبنائنا وبناتنا، ومما أيضا قد يسعر الشهوة في نفوس شبابنا. وإن الله وإن لا يرجعون، نحن نعلم ذلك جيدا، نعلم ذلك جيدا أن هذه الأفلام وأن هذه المسلسلات لا تعرض إلا هذا، حتى ولو أتت بأفلام ثأرية أو بأفلام اجتماعية فيها قصص اجتماعي بدعوى أننا نعلم الناس وبدعوى أننا نثقف الناس، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، حتى ولو كانت هذه الغاية موجودة يمكن أن نصل إليه بغير التمثيل وبغير المسلسلات والأفلام، يمكن أن نصل إلى ذلك بالتوجيه الصالح عن طريق أهل العلم، عن طريق المصلحين في المجتمع، عن طريق مناهج التعليم، عن طريق ضبط هذه الوسائل، نعم يمكن أن نصل إلى تعليم الناس وتثقيف الناس بما فيه منفعتهم. أما نصل إلى ذلك إلى مصلحة مزعومة بارتكاب المفاسد العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ولو ما فيها إلا ذهاب الحياء بين شبابنا بدعوة أو بسبب هذا تلك المناظر التي يراها شباب التي يراها شبابنا وتراها فتياتنا. أنا والله أعجب من رجل مثلا يكون جالسا في بيته مع زوجته ومع بناته ومع أولاده، ثم يرى منظرا أمامه، يرى رجلا يقبل امرأة، ألا يستحي؟ يعني أين يذهب حياء حينئذ حينما يرى صورة رجل وصورة امرأة في التلفاز أمامهما، الرجل يقبل المرأة؟ وأكثر من هذا وللأسف الشديد وأكثر من هذا في هذه القنوات الإباحية التي دخلت إلى بيوتنا الآن وما فيها من المفاسد ما الله به عليم. لهذا أصبح هناك الآن أصبح هناك تجرؤ على هذا وكسر لحاجز الحياء للأسف الشديد، وإن الله وإن لا يراجعون. نحن نعجب الآن لما نطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ضبط أمور النساء والرجال وضبط الشريعة لأمور النساء والرجال، وكيف أن الإسلام صان المرأة صيانة عظيمة وصان الرجل صيانة عظيمة من الاختلاط غير المنضبط ومن السفر بغير محرم ومن الخلوات ومن المصافحة ومن يعني الخضوع بالقول. أما خاطب الله نبي نساء نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا خطاب من الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كلمتن أحدا فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، لا ترققن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب إيه اللي بيحصل في المسلسلات الآن والأفلام؟ هل هو خضوع بالقول؟ ده هو خنوع بالقول ووصول بالقول إلى أعظم الدركات، وإن الله وإن الله يرجعون، وتصريح بالعشق والغرام، فكيف نبيح هذا وكيف نجوز هذا؟ فأنا أخاطب أي امرأة مسلمة، بل أخاطب أي مسلم عنده النخوة وعنده الغيرة على حريمه وعلى بناته وعلى أولاده، وأخاطب كل حريص على أن يسلم أولاده من ضياع يحصل بسبب هذه الأشياء أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وألا يفتح هذه القنوات إلا على ما هو نافع وصالح للأبناء. وأما الغناء فمثله، فهذا الغناء الذي يعني يتغنى به الناس اليوم. نحن نعلم أيضا أن هذا الغناء إنما يسعر الشهوات، وليس في هذا الغناء إلا إن الرجل يقول يا حبيبتي وامرأة تقول يا حبيبي، هذا اللي عندنا في الغناء. هو يتشدق بالعشق والغرام، وهي كذلك تتفوى بالعشق والغرام. في أغاني غير كده؟ في أغاني غير كده؟ يقولون غناء مثلا وطني، كم أغنية وطنية؟ طيب إن يعني إن سلمنا جدلا بهذا، يقولون غناء ديني، كم أغنية دينية؟ هل إحنا نجد في سياراتنا حين يشغل وحين يستعمل السائقون الشرايط يستعملون غناء وطني؟ هل هذا الذي يحصل؟ هل الفتيات الآن يسهرن الليلة على الغناء الوطني؟ هذا ما يحصل. إحنا لا نريد أن نضحك على أنفسنا، وإنما هو الغناء الذي فيه من المفاسد ما الله تبارك وتعالى به عليم. نعم فيه من المفاسد ما فيه، وسبق وأن بينا الأدلة على تحريم الغناء من قبل، وبأن أئمة الإسلام حرموا ذلك، فمنهم القائل إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ومنهم القائل إنما يفعله عندنا الفساق، وغير ذلك مما أقسم عليه ابن مسعود رضي الله عنه. ده في زمن ابن مسعود الصحابي الجليل. وما لو ابن مسعود رأى ما نحن عليه الآن؟ ابن مسعود يقسم بالله في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لهو الحديث، قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغناء. والذي لا إله غيره إنه الغناء. وما لو ابن مسعود رأى الغناء اليوم إيه؟ الغناء والكلبات وهذه الأشياء، وما لو ابن مسعود رأى ماذا نصنع؟ فنحن لا نريد أن نخدع أمتنا، نحن نريد أن نربي أمتنا على الفضائل، أن نربي أمتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يقولون بالأناشيد الإسلامية ويضعونها على موسيقى وكذا، حتى هذه الأناشيد نموه بها على الناس ونخادع بها الناس. ولهذا أعجبتني كلمة جاءت في كتاب تلبيس إبليس بن الجوزي رحمه الله تعالى من المنطقة النفيس، في تلبيس إبليس لابن الجوزي، لما سمع ابن عقيل رجلا من الصوفية، وطبعا الصوفية قد يتشدقون بهذه الأناشيد وبهذه الأمور التي يبكون وراءها وغير ذلك، فسمع بعض الصوفية اللي هو ابن عقيل رحمه الله تعالى، سمع بعضهم وهو يقول: إذا يعني تعطلت الطباع، يقصد يعني إذا حصل قسوة في القلوب أو كذا، حدا بها الحادي إلى الأناشيد، يعني جاء الحادي يحدو وأنشدنا ما قد ترق به القلوب. فإذا تعطلت الطباع وتوقفت القلوب وقست القلوب، جاء الحادي فحدا بها إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأناشيد. فتعجب ابن عقيل لما سمع من هذا الرجل هذا الأمر، حتى قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ما أعجب هذا؟ وقال: قاتل الله هذا الرجل، بل إن القلوب إذا تعطلت فإنها تحدو إلى القرآن في وعده ووعيده وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم القصائد زادتهم إيمانا، ولا الأناشيد زادتهم إيمانا. فهذه الأناشيد التي ترنم وتغنى على أنغام موسيقية أو غير ذلك، هذه أيضا ليست من عمل السلف الصالح وليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ هذا الاتصال من تونس. السلام عليكم.
لدي سؤال.
نعم.
نقصي.
نعم.
أريد أن أسأل إن كان بإمكاني الحصول على قرض في دولة ليس بها بنوك إسلامية، وذلك لأني لدي راتب شهري يتناوله زوجي شهرين، وكل ما أملك يكتبه باسمه.
يعني السؤال عن إيه؟
نعم.
السؤال عن إيه؟
السؤال: هل في هذا الظرف، معني في هذه الحالة، راتب الشهر يأخذه مني زوجي، وليس لدي أي ضمان في الدنيا، لا بيت ولا شيء، ولا سيارة ولا أملك شيء، كل شيء يكتبه باسم. هل بإمكاني أن أتناول قرض لأشتري منزل باسمي؟
طيب هل الزوج يعني يمنع عنك النفقة الواجبة عليه؟
الزوج أتشارك معه في النفقة، هو ينفق على البيت على الأكل والشراب، ولكنه لا يمنح لي فرصة لشراء منزل أو شيء كهذا.
طيب يعني وأنتم أين تعيشون؟ ألا تعيشون في منزل؟
نعم.
ألا تعيشون يعني في منزل في بيت؟
أعيش في منزل ولكنني لا أشعر بالأمان لأن أخلاقه ليست إسلامية، وبالإضافة إلى كثرة المشاكل.
يعني أنت تريدين شراء منزل خاص بك؟
نعم.
طيب تابعي معنا. طيب معنا اتصال آخر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته، تفضل.
لو سمحت انا عايز اسال سؤال بالنسبه لتعب حضرتك، الحمامات حاليا موجوده في البيوت.
نعم.
فحكم الوضوء في الحمام.
نعم.
حاليا طبعا والطهاره فبتتشاهد. فعايزين يعني طبعا انت عارف حمام بيبقى في حمام، هتشاهد ازاي يعني؟
ايوه. طيب
شكرا يا شيخ، بارك الله
فيك. تابع معي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم.
اريد ان اسالك سؤال من فضلك.
نعم.
هل يمكن ان اكتب ايات في ورقه لتعينني على الحفظ؟
بمعنى
اني مثل حين اذهب الى العمل يمكن ان اكتب ايات لاحفظها في اوقات فراغي مثال.
طيب لماذا لا تحمل مصحف معك؟
لأن ربما يكون شيء من الرياء، لأن المصحف لدي كبير.
طيب ماشي.
أفعل يعني بعد الحفظ ماذا أفعل بها تلك الآيات المكتوبة؟
طيب حاضر، تابعي معنا. طيب اتصال آخر.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
انا زوجي برا في الخارج.
نعم.
وقلت يعني يرام علي من الطلاق، وقال لي انت على الطلاق بالثلاثة ما عملتش الشيء ده، كان حاجة خاصة يعني، فقال لي اعمليها. وبعد كده انا يعني عانت شوية وقال لي خلاص بعد كده عملتها. بس في برضو طلاق تاني قال لي ان هو ايه، قال لي على
طيب
قال لي
خلي الزوج هو الذي يسأل، لأن هذا طلاق معلق ولا بد أن نسأله عن نيته.
طب بالنسبة أن أنا في طلاق تين قال لي أنت طالب، أنت طالب بالتلاك. طيب عايز أعرف يعني لو حسب الطلقة أعرفها إزاي مثلا، هو هيردها إزاي؟
خلي الزوج يتصل ويسأل إن شاء الله، هو يعني يسأل عن هذا. إنما الطلاق الصريح هذا سنجيبك عنه، إنما الطلاق المعلق لابد فيه من نية الزوج إن شاء الله. نعم، تابعي معنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الله عليك. قول حضرتك يا دكتور سمحت، دلوقتي أنا زوجي متوفي وقاله دلوقتي شهر، وليه بنت مسافرة، وهل هي دلوقتي إن شاء الله فضلها شهر وعلى أولادها، فيجوز يعني إن أنا بشتغل وبخرج شغلي وبرجع الحمد لله قبل المغرب، فينفع يعني إن أنا أسافر لبنتي لأقعد معها يعني في فترة الولادة بتاعتها؟ دي حاجة. تاني حاجة، هي يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدة المتوفية 14 و10، فأنا كنت عايز أعرف يعني إيه الحكمة يعني في إن هي أربع شهور وعشرة أيام، يعني زي مثلا المطلقة 3 أشهر كذا، يعني ممكن حضرتك تفصل لي بس الأربع أشهر وعشرة دي يعني حكمتها إيه سبحان الله؟
طب تابعي معنا. نعم. السؤال الثاني، تقول أختنا بأنها محجبة وزوجها يلزمها أن تخرج من البيت متبرجة ومتزينة ويجبرها على ذلك، فتقول ماذا أصنع؟ والله ما أدري، هل يمكن أن يكون هناك زوج يكره لزوجته الحجاب ويكره لزوجته أن تخرج متعففة متجلببة متسترة؟ هل يكره الزوج هذا؟ إلا اللهم إلا إذا كان يعني زوجا بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من زوج غير عارف بالمخاطر والفتن الذي قد تترتب على خروج زوجته متبرجة، سواء الفتنة منها للناس وفتنة الناس بها أو فتنتها بالناس. نقول الأصل أن المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج المرأة إلا للحاجة، قال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل للمرأة أن تبقى في البيت في حجابها الأكبر، فإذا دعت الضرورة والحاجة إلى خروج المرأة خرجت المرأة بالضوابط الشرعية فقط، هذا هو الذي ينبغي على المرأة. أما أن يأتي الزوج فيلزم امرأته إذا خرجت لحاجة مثلا، إذا خرج أن تخرج متبرجة، ماذا يريد الزوج من تبرج امرأته إذا خرجت؟ لماذا يأمرها بالتبرج إذا خرجت ويعلم أن هذا التبرج يحدث فتنة بها؟ هل يحب الزوج أن يفتن الناس بامرأته؟ عجيب هذا والله، أم أنه يريد أن يفتخر ويتعالى على الناس بأن امرأته من أجمل النساء؟ أين الغيرة؟ الإنسان يمدح على غيرته، نعم يمدح على غيرته، وكلما كان الإنسان أغير كلما كان الإنسان أغير على حريمه وعلى حرماته كلما كان هذا أقرب لمراد الشارع. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ قال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي بأربعة شهود وعنده سعد، فقال يا رسول الله ينتظر حتى يأتي بأربعة شهود؟ والله لو كنت مكان هذا الرجل لعالجته بالسيف، أي لقتلته بسيف هذا. فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير منا. النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله تبارك وتعالى وقال والله أغير منا. فالغيرة محمودة في الرجل، محمودة في الإنسان، نعم محمودة في الإنسان، لكن أن يأمر الرجل مراتبا تخرج متبرجة، أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ ويعلم أن هذا التبرج يترتب عليه من المفاسد ومن الفتن ما الله تبارك وتعالى به عليم، أو أنه يريد أن يعلم الناس بجمال امرأته كما يحصل الآن في أفراحنا وأعراسنا، وللأسف الشديد يأتي الواحد بامرأته في أبهى حلة في أجمل ليلة في حياتها ليجلسها أمام الناس لينظر الناس جميعا من الأصدقاء والزملاء وغير ذلك ينظرون إلى امرأته وهي بهذا المنظر. هذا ينبغي أن نتربى على الغيرة وأن نعرف أن هناك رجل وهناك امرأة وأن هناك أداب للمرأة في زيها وفي تسطرها، وإلا ما فائدة قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ ما فائدة هذا؟ ما فائدة أن الشارع جعل أصنافا من الرجال لا تطلع المرأة عليهم، لا يطلعون على المرأة ولا تظهر المرأة أمامهم أي زينة؟ ما الفائدة؟ إذا كان كل رجل ممكن ينظر إلى امرأتك فما الفائدة في قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. إذا كانت الضوابط الشرعية موجودة في من تظهر المرأة أمامهم وغير هؤلاء لا تظهر المرأة أمامهم بزينتها، طيب ايه الفائدة يا اخي بارك الله فيك، ايه الفائدة في هذه الضوابط الموجودة في القرآن؟ ولا القرآن برضو يدعو الى الارهاب ويدعو الى التزمت ويدعو الى التشدد؟ هذه تعليمات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فانا اقول حينئذ للاختي الزوجة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. لا تطيع الزوجة في هذا، وعليك أن تلتزم حجابك الشرعي إذا خرجت للحاجة، ولا طاعة للزوج في هذا، إنما الطاعة في المعروف. نعم تطيعين زوجك في المعروف أهلا وسهلا، في طاعة الله أهلا وسهلا، أما في غير ذلك فلا طاعة للزوج، فلا طاعة لك عند أو للزوج عليك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الطاعة أن تكون في المعروف، فقال إنما الطاعة في المعروف. طيب أختنا تسأل أيضا لعل هذا السؤال يرتبط بالذي مضى، تقول من هم الرجال الذين يصح أن أظهر أمامهم اللي احنا ذكرناهم في الآية؟ قال سبحانه وتعالى إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الذين انقطعت الشهوة مطلقا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الصغار الذين لا يميزون الحسنة الجميلة من غير الجميلة إلى آخر الآية. فإذا كانت المرأة ستظهر أمام المحارم من الأب، من الأخ، من الجد، من أبناء الإخوة، من أبناء الأخوات إلى غير ذلك، من آباء الأزواج، من أمام الرجال الذين انقطعت يعني شهوتهم فلم يعد لهم رغبة في النساء، لا بأس ولا حرج حينئذ. أما غير ذلك فلا يجوز المرأة أن تظهر أمامهم. ولهذا قالت هل زوج أختي أظهر أمامه، أظهر أمامه كما أظهر أمام محارمي؟ الجواب لا. طيب هل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج منها أصلا، زوج الأخت يتزوج منها؟ الجواب لا، لا يتزوج منها، لكن لا يتزوج منها طالما أن أختها معه. أما إذا طلق أختها ومرت العدة فله أن يتزوجها، لهذا نقول هذه حرمة مؤقتة، والحرمة إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون مؤبدة، إما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون مؤبدة. الحرمة المؤقتة كل من الرجال من تحرم المرأة عليهم حرمة مؤقتة لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بزينتها، أما من تحرم المرأة عليهم حرمة مؤبدة كالأصناف الذين ذكرنا فيجوز المرأة أن تظهر أمامهم بما جرت العادة. إنما زوج الأخت هذا الحرمة بتاعت حرمة إيه؟ حرمة مؤقتة ليست حرمة مؤبدة، فإذا طلق أختها جاز له أن يتزوجها بعد ذلك إذا مرت العدة، يبقى لا يجوز أن يظهر أن تظهر المرأة أمام زوج أختها. طيب تقول ما حكم مشاهدة الرجال وهم يجهزون المطبخ، يعني في برامج المطبخ وكذا، ما حكم مشاهدة الرجال؟ نحن نقول عموما بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجال اختلف العلماء في حكم مشاهدة المرأة للرجال على قولين إذا أمن الفتنة. طبعا إذا نظرت المرأة بفتنة فالعلماء جميعا على تحريم هذا، أما إذا كانت المرأة تنظر إلى الرجل بغير شهوة ولا غير ذلك وتأمن على نفسها الفتنة من هذا، فاختلف العلماء في نظر المرأة إلى الرجل على قولين. منهم من قال تمنع المرأة من النظر إلى الرجال مطلقا، أمنت الفتنة أم لم تأمن، وجدت شهوة أو لم تجد، لعموم قول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هيغضضن أبصارهن عن إيه؟ عن هذا. ومن العلماء من جوز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن بشهوة، وقالوا بأن المرأة غير الرجل، فلو كان النظر إلى الرجل ممنوعا بإطلاق لأمرت الرجال بالحجاب، وهذا لا قائل به. وكذلك استدلوا ببعض الأحاديث كنظر عائشة إلى الحبشة وغير ذلك. وهذا القول في الحقيقة من جهة الدليل يعني دليله قوي، لكننا نقول بأن الاحتياط أولى في هذا الباب، وبأن امتناع المرأة
عن النظر أولى لها إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كانت ولا بد فلتسمع دون أن تنظر، لكن إذا نظرت بغير شهوة لا نستطيع ولا نتجاسر أن نقول بأن هذا حرام، لا سيما وأن كثيرا من أهل العلم لم يرى تحريم ذلك. تقول أختنا السائلة: إذا أن الرجل جامع امرأته ولم ينزل فكيف الطهارة؟ نقول الطهارة عادية جدا، تتطهر المرأة ويتطهر الرجل ولو لم يحصل إنزال. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل، يعني وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. إذن الاغتسال عادي، يجب على المرأة ويجب على الرجل تعميم البدن بالماء مع النية في رفع الحدث. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله إني آتي امرأتي فأكسل، يعني يحصل كسل فلا ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أفعل أنا وهذه، يعني وعائشة، ثم نغتسل، ثم نغتسل. طيب، يقول أخونا أو تقول أختنا: هل يجوز تعليق الأذكار على أبواب المساجد، أذكار الصباح المساء كذا؟ نقول: أما تعليق هذه الأذكار إن كان على الباب من الخارج أو كذا فلا بأس ولا حرج من أجل التعليم، شريطة أن يكون مصانا، يعني أن يكون مثلا في لوحة، ممكن يعمل هذا في لوحة مغلقة تلصق الأوراق على هذا، على أن يكون ذلك على باب المسجد من الخارج ولا يكون في داخل المسجد حتى لا يشغل المصلين، يكون أمام الناس أو على يعني جنبي المسجد أو كذا، فينظر المصلي إلى هذه الأذكار وربما قرأها ويصلي. أما إذا كانت خارج المسجد على أبواب المسجد أو على الجدر من الخارج وقد وضعت في مكان حصلت صيانة لهذه الأذكار فيه، في لوحة تغلق هذه اللوحة، في مجلة ويغلق على هذه المجلة، فلا بأس ولا حرج إذا كان ذلك من أجل التعليم. يقول أخونا أيضا السائل بأن المرأة لو أنها حضرت إلى المساجد في الصلوات ويتسمع الإمام، هل يجوز المرأة أن تأم النساء وقت ائتمام الرجال بالإمام؟ نقول: على ما ذهبت المرأة إلى المسجد أصلا؟ ذهبت المرأة إلى المسجد لتحضر الصلاة مع الإمام، وهل كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقمن من بينهن المرأة لتأمهن، أم كنا يأتممن برسول الله؟ كنا يأتممن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول: على النساء إذا حضرنا إلى المسجد أن يتبعنا الإمام وأن يأتممن بالإمام، ولا تنفرد المرأة بالإيه؟ بإمامة النساء حال صلاة الرجال مع الإمام. لكن هي لا تلزم، يعني أن إذا انتظرت كان عندهن مثلا درس مثلا يعني في المسجد وكذا، وما تبعنا الإمام ولا صلينا مع الإمام، وبعد صلاة الإمام صلينا وحدهن، لا بأس ولا حرج. أما أن يقمنا الصلاة وقت صلاة الإمام فلا، فلم يكن هذا من هدي النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كنا يأتممن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا: هل هناك دليل في زمن قيام المأموم حال إقامة الصلاة؟ إذا قال المؤذن مثلا: الله أكبر الله أكبر، وأقام الصلاة، هل هناك دليل يقول بأن المأموم يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؟ الجواب: لم يرد نص يحدد أن المأموم يقوم وقت سماع المؤذن وهو يقول قد قامت الصلاة، لكن الذي ورد في السنة قيام المأمومين إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام فلا حرج حينئذ من القيام، ولو تقدم ذلك أو تأخر ذلك فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع. لكن أضبط ما ورد من ذلك في السنة قيام المأمومين إذا قام الإمام، إذا رأوا الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا إلى الصلاة. وليس هناك دليل يقول بأن المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو قبل ذلك أو بعد ذلك. طيب يقول أخونا السائل: هل يصح المرأة أن تكشف وجهها للصبي الذي بلغ 10 سنوات؟ نقول لا، لا يجوز أن تظهر المرأة أمام الطفل الذي بلغ 10 سنوات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني عنده 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، لا يستطيع أنه يميز الجمال من القبح أو كذا، فهذا تظهر المرأة أمامه. أما إذا بلغ سنا استطاع أن يميز المرأة وأن يصف المرأة وأن يبين إذا كانت جميلة أو غير جميلة فلا تظهر المرأة أمامه. وغالب ما نص عليه الفقهاء في ذلك وسن السبع، سن السبع هو سن التمييز، فالعشر سنين ما يصح. ونحن نقول الآن أصبح عن طريق وسائل الإعلام وكذا، أصبح الصبيان الآن اللي عندهم 10 سنوات أو 8 سنوات أو 7 سنوات، بل وربما قبل ذلك، أصبح الصبيان على يعني دراية كافية بمعرفة هذه من تلك، لأن هذا للأسف الشديد يعني شجع عليه وسائل الإعلام الغير منضبطة في هذا الجانب، حتى فتحوا أعين الصبيان وأعين الصغار على أمور لم تكن من قبل. لهذا ينبغي المرأة أن تحترز من إيه؟ أن تحترز من هذا. طيب يقول أخونا، طيب نتلقى هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالة يمين على وقت مرة 3 مرات إلا تنزل الولد وهي حامل.
نعم
نعم، فهي يعني يقع على يمين.
طيب أعد تاني، أعد السؤال.
هي حامل 20 يوم، وهي حامل قلت لها يعني إلا تزيم الولد،
يعني أنت حلفت على مراتك بالطلاق أنها لابد أن تسقط الولد.
نعم.
كم مرة؟
نعم نعم.
كم مرة؟
3 مرات.
3 مرات في يعني في مجلس واحد في وقت واحد ولا متفرقات؟
نعم.
واحد وكنت نعم
كل
عصر. طيب خفض التلفاز يا أخي، خفض التلفاز، خفض صوت التلفاز هذا.
فأنا عارف عليها 3 مرات تنزل الولد، يعني شون يعني جايز.
طب ونزلت الولد ولا ما نزلت؟ نزلت الولد؟
لا ما نزلته.
ما نزلت الولد؟
لا.
طب أنت حلفت ماذا قلت؟ قلت أنت ماذا؟ ماذا قلت؟
لا.
أيوة ماذا قلت أنت؟ قلت أنت طالق إذا ما نزلت الولد ولا ماذا قلت؟
قلت نعم.
بحر والله يا أخي. طيب هذا اتصال آخر يعني سنجيبه على طب معنا اتصال آخر.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن فضيلتك فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا بنتي مكتوب كتابها.
نعم.
عقد قران يعني.
نعم.
ما دخلتش.
نعم.
فكان حصل في نقاش بين والدها وبين اللي هو كاتب كتابه ده. فالحمد لله يعني النقاش انتهى على خير. فهو بيحكي لها في التليفون بيقول لها أنا لو ما كنتش عايزك كنت قلت لباباكي بنتك طالق. وقالها مرتين طبعا هو ما يقصدش بها وبيحكي لها اللي حصل بس.
أيوة.
فهل يا ترى يقع الطلاق ولا ايه رأي حضرتك؟
يعني هو قال انا لو ما كنتش عاوزك كنت قلت.
قالها لما بيحكي لها يعني الحكاية اللي حصلت بينها وبين والده والدها.
طيب ماشي.
شكرا.
طب معنا طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
سمعني.
ايوه اسمعك تفضل.
لو سمحت ان انا بسافر بلاد بره يعني. بسافر بره وطبيعي ما فيش جوامع ولا حاجه ما بنصليش جمعه خالص بنصلي عادي. فهل علينا وزر؟ سمعني. وفي احنا مثلا بنشتغل بالعمله يعني بناخد 500 يورو في واحد بياخدهم مننا مثلا بديهم له تاجر يعني بقول له ده بسبعه او بسبعه ونص واديهم للبيت. فهل ده في ربا؟
يعني بتتعامل اليورو بالجنيه ولا
بالمصري؟ اه لان هو ما ينفعش يبعته له يورو في البلد.
اه يعني انت الكلام ده وانت هناك ولا
وانت هناك؟ لان ما ينفعش يبعته له ياخدهم يبعتهم لمصر مثلا يقول لي ده بسبعه فدول تمنهم كذا يوصلوا كذا. فهل ده ربا مع ان انا بشتغل بيه يعني ما فيش في اي حاجه وكده؟
يعني ممكن الشخص ده تاجر شنطه تاجر شنطه ولا ايه؟
هو في تجار هناك مثلا بيبقوا جايب هم اللي بيسفرونا على المراكب يعني بيعملوا لنا ورق على المراكب في اليونان الكلام ده. فبياخدوا مننا بقى يعني مثلا 10 15 مركب فبياخدوا مننا الفلوس مثلا الفلوس في السوق ب 10 قروش مثلا او ب 7 جنيه او ب 8 جنيه فبياخد الفلوس يبعتها لنا بس بيبعتها لنا مصري. الفلوس بياخدها يورو يبعتها لنا مصري.
نعم. ذات نفس الشخص.
نفس الشخص. اه في نفس يعني مثلا ياخدها النهارده يبعتها مثلا بعد يوم او اثنين.
طيب
وتشوف لها موضوع النبي الجمعة ده لان هناك ما فيش جمعة فبنصلي عادي. فهل علينا وزر؟
طب انت بتقول والنبي ليه؟
معلش انا اسف.
لا يجوز الحلف بالنبي. قل بالله. طيب عليه
والله العظيم معلش انا اسف.
قل بقى لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
طب تابع معي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم ارفع الصوت.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك لو سمحت عايز اسال سؤال.
نعم.
بقول لحضرتك انا يعني جوزي يعني كان عارف واحده يعني وكده وبعدين دخل في السكه بقى ايه الشيوخ والحاجات دي.
يعني ايه الشيوخ
حضرتك معايا؟
يعني ايه دخل في سكه الشيوخ يعني؟
يعني ايه هقول لحضرتك ازاي؟ يقول لي عفريت ومعرفش ايه العفريت والحاجات دي. وبقى يقول لي ده بيكلموني ومعرفش ايه وكلام من ده.
ايه علاقه بقى العفاريت بنوع واحد؟
ان هو ده بيساعد زميلته وبساعد زميلتي بحاجه زي كده ومعرفش ايه وده حاجه طبيعيه وانا بساعدها وبروح معاها للشيخ والحاجات دي.
ليه مالها الزوج هي مالها الزوج؟
لا ليها ليها زوج
انما العفاريت عارفاه بس هو.
فانا لما لقيته بقى هيروح من البيت وكلام من ده وبقى على طول مش مكارهنا ومش عايز يكلمنا وكلام من ده. صراحه بقيت اكلمه اكن انا واحد او واحده موجودين عليا. حضرتك فاهمني؟
طيب طيب انا ماشي خلاص تابعي معي بارك الله فيك. طيب أخونا يسأل يقول يسأل عن رجل له بعض الأبناء. أخونا من الأردن يسأل عن رجل له أبناء منهم العاق ومنهم البار. في سؤال طويل خلاصته أن الأب كتب للابن البار به دون بقية الأبناء كتب له بعض الأشياء وخصه بها دون بقية الأبناء. فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة. منهم من جوز ذلك ومنهم من منع. والذي يترجح عندنا يا أخي بارك الله فيك أن هذه الكتابة لا تجوز، وما قام به الابن من بر أبيه في هذا فأجره على الله سبحانه وتعالى، وما قام به الأبناء من عقوق لأبيهم في هذا فإن حسابهم على الله عز وجل. فالعقوق من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، ولهذا الله سبحانه وتعالى قارن بين حق الوالدين وحقه في كثير من آيات القرآن. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وهكذا. فهذا الذي قام بعقوق أبيه لا سيما بعد الزواج، وبدلا من أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الزواج وتكون امرأته طوع أمره في الإحسان إلى الوالدين وتقديم المعروف للوالدين، لا، كانت الزوجات سببا في عقوق هذا الولد لأبويه، ولا شك أن هذا من الحرام. وأنا أقول هؤلاء العاقين لأبيهم فضلا عن الحكم الأخروي إن شاء الله تبارك وتعالى وعذب على ذلك، فضلا عن هذا فإن العقوق غالبا ما نجد أثره في الدنيا قبل الآخرة، فإن كثيرا ممن قام بعقوق والديه وممن عق والديه في حياته لم يمت حتى شرب من نفس الكأس الذي أذاق الوالدين منه. هذا نعم هذا موجود ومعروف، أكثر الذين قاموا بعقوق الآباء في الدنيا لابد أن يذوقوا نفس الكأس قبل الموت فيرزقون بأبناء وأولاد يقومون بهذا العقوق، والقصص في هذا أكثر من أن يحصر. هذا الذي ضرب والده وصفعه بيده مرة قال: لا تعد فإنني ما ضربت أبي إلا مرة، وهذا الذي سحب والده إلى باب شقته سحبه سحبا إلى باب الشقة وأراد أن يرميه من خارج الباب فقال: يا بني يا بني يا بني لا تخرجني، فوالله ما أخرجت أبي إنما سحبته إلى باب شقتي فقط. فهذا دين لابد أن يسدد في الدنيا، أما أن يترتب على ذلك حقوق مادية أو غير هذا فنقول لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث البشير لما نحل ابنه النعمان نحلة إما غلام وإما حديقة، وقالت امرأته: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتيه في ذلك. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد نحلت ولدي النعمان شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا هنا لم يستفصل النبي عن السبب وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلتهم هذا؟ كل أبنائك أعطيتهم مثلما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: ذا فإني لا أشهد على جو. وفي رواية: أتحب أن يكون أولادك لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا سماه ظلما، وإنه لا يشهد على جور ولا على ظلم. فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز أبدا أن يكتب الوالد تحت هذا البند وتحت هذا المسمى، لكن العاق سيجد جزاء من عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يتب، والبار بإذن الله سيجد بإذن الله عند الله تبارك وتعالى جزاء ما صنع من البر والإحسان، سيجد أجرا عظيما فهنيئا لهذا الوالد، وكفى ما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى من أجر إن كان محتسبا في ذلك. طيب، تقول أختنا بأن زوجها يعمل في بعض البضائع التي ينبغي يعني أن تقاطع، فهل يطر عمل الزوج في هذا حلال أم حرام؟ أنا أقول بالنسبة للجواب عن هذا بالنسبة لمقاطعة المنتجات أو غير ذلك، نقول طالما أن هذه السلع سلع مباحة وحلال، فمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق؟ فمثل هذه السلع وهذه الصناعات نعم يجوز المتجارة فيها ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود واشترى من اليهود وباع اليهود، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند اليهود، وقال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. مع وجود المحاربة من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بالنسبة للمقاطعة هذه فينبغي أن يكون الأمر فيها مضبوطا بضوابط الشرع، لا بضابط العواطف، بل لابد أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع. نحن لا نقول الآن إذا قلنا نقاطع البيبسي والشيبسي وكذا، طيب عندنا من الصناعات ومن الأشياء ومن الأدوات ومن المنتجات ما لا يمكن أن نستغني عنها بحال من الأحوال، فهل نفصل في المقاطعة ونقول والله إذا كانت السلع لا يمكن أن نستغني عنها يبقى خلاص، وإذا كانت السلع ممكن أن نستغني عنها يبقى خلاص، وهل معنى ذلك وجوب ذلك على الأمة وأن من خالف ذلك يكون آثما؟ هذه كلها تفصيلات ينبغي أن تراعى في هذه المسألة. ولهذا الذي نص عليه العلماء وسنذكره إن شاء الله في محل آخر بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى، الذي نص عليه العلماء أن مسألة المقاطعة من عدمها أن مرجع ذلك إلى المصلحة والمفسدة لا إلى العاطفة والهوى، وأن هذه المصلحة والمفسدة لابد أن تكون مبنية على النصوص، والذي يقدر المصلحة والمفسدة هم ولاة الأمور من الحكام ومن العلماء، من الحكام ومن العلماء. فالآن لو احنا قلنا نقاطع كل هذه السلع، سلع هذه البلدان، لو قلنا نقاطعها كيف نعيش الآن ونحن نعتمد في صناعتنا على آلات وعلى أدوات قد استوردناها من هناك، ولا تستقيم حياتنا إلا باستيراد هذه المصانع، أدوات المصانع والمعدات والميكانات وغير ذلك من هذه الأشياء، ثم عندنا بضائع لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. فهذه مسألة لابد أن يرجع فيها إلى من؟ إلى ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة في هذا، وهو يعلم إذا كان هذا المنتج يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه. لا شك أن المقاطعة وسيلة من الوسائل، نحن لا نخالف في هذا أن المقاطعة وسيلة من الوسائل، لكن هذه الوسيلة لا يستعملها أفراد أو بعض أفراد، إنما يستعملها ولي الأمر. ولي الأمر إذا علم أن هذه السلعة لا تنتج عندنا مثلا وهذه السلعة يمكن أن نستغني عنها، قال خلاص سنمنع استيراد هذه السلعة، ماشي سمعا وطاعة، لأن ولي الأمر أضبط لهذه الأمور وأرعى لمصالح بلده، وأرعى لمصالح بلده، ثم هذا نتج عنه أضرار بليغة على المسلمين. هذه السلعة جاءت من وجه مباح وصار المسلمون يتاجرون فيها وهي في محلات المسلمين، حينما نقاطع هذه السلع الآن من الذي يتضرر؟ يتضرر المسلمون الذين يعيشون في هذه الأقطار وفي هذه البلدان. ولهذا نحن لا نمنع المقاطعة ولا نجوز المقاطعة بإطلاق، لا نمنعها بإطلاق ولا نجوزها بإطلاق، وإنما نقول ينبغي أن يرجع فيها إلى المصلحة وإلى المفسدة، يرجع في ذلك المصلحة وإلى المفسدة. ولي الأمر هو الذي يقول ذلك، يعلم مصلحة من مفسدته، هذا المنتج يمكن استغنى عنه أو لا، هذا المنتج إن منعناه يترتب على ذلك أضرار عند المسلمين ولا لا، هذه ضوابط. إنما حينما نطلق ألسنتنا ونقول والله نقاطع نقاطع نقاطع، طب نقاطع وقد يترتب على ذلك ضرر عندنا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود هم اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم واشترى منهم وباع لهم وأخذ منهم صلى الله عليه وسلم، ولم يصنع هذه المقاطعة صلى الله عليه وسلم، لم يصنعها صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم هي وسيلة، لكن هذه الوسيلة لابد أن تطبق بشروط، إذا توفرت هذه الشروط فعلى العين والرأس، إذا ما توفرت هذه الشروط فلا، وعليه فلا نستطيع أبدا أن نؤثم مسلما يتاجر في هذه المنتجات أو يبيع هذه المنتجات، ولا نوجب على الأمة شيئا لم يوجبه النص أبدا، لا نوجب مهما كانت العواطف ومهما كانت الأمور. وبهذا أفتى الحمد لله مشايخنا وعلماؤنا الكبار أمثال ابن باز رحمه الله تعالى وأمثال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله عن قريب سنورد لكم فتوى هؤلاء العلماء في هذا الباب. فالعواطف شيء والضوابط الشرعية في هذه الأمور شيء آخر، نحن لا نمنع المقاطعة بإطلاق ولا نجوز المقاطعة بإطلاق، نحن نقول هناك ضوابط، هناك ضوابط، وأرجو أن يفهم كلامي حتى لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، لا بد أن يكون هناك ضوابط حتى تكون المقاطعة مؤثرة وحتى تكون المقاطعة غير مضرة لنا، غير مضرة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال وأحيان استعان بأسلحة الكفار، أخذ أضراع صفوان ابن أمية في حنين، واستعان صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في الهجرة، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الجواسيس. فقد نحن نحتاج إلى بعض هذه المنتجات، بعض هذه المعدات، طائرتنا، صواريخنا، أسلحتنا، مصانعنا، أكثر ذلك من المستورد، ملابسنا، كل شيء هذا مستوردة. ولا المسألة شيبسي وبيبسي؟ مسألة مش شيبسي وبيبسي، مسألة منظومة متكاملة. فلا ينبغي أن نحرم على الناس ما أحل الله، والله سبحانه وتعالى بين ذلك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالأصل في الأمر الإباحة. إذا ورد والله نص يمنع، إذا أمر ولي الأمر بأمر فيه مصلحته، فحينئذ نقول على العين والرأس، نحن لا نخالف ولي الأمر إذا قال نقاطع، ولا نخالف ولي الأمر إذا قال لا نقاطع. تقول أختنا من تونس بأنها تريد أن تقترض مبلغا من البنك لبناء بيت لها، يكون أمانا لها إذا ما تركها زوجها يوما ما، وهي لا تضمن وأنه ليس على أخلاق أو كذا. نقول لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لهذا الغرض ولا لغير هذا الغرض. وعلى الإنسان إذا وقع في حاجة أن يبحث وأن يسعى في تحصيل الأمور من أبوابها المشروعة، فإذا وجد الأمر مغلقا فليتق الله وليدعو الله سبحانه وتعالى بالتفريج. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا لو جوزنا الاقتراض بفائدة لهذه المرأة ولهذا الرجل الذي يريد أن يزوج ابنته ولهذا الرجل الذي يريد أن يزوج ابنه ولهذا الرجل الذي يريد أن يجري عملية جراحية، معلوم أنه لا يقبل على القرض إلا محتاج، يبقى إذن ما في ربا حرام، لأن ما في واحد يأتي إلى الربا إلا ومحتاج إلى ذلك، يبقى إذن ما في ربا حرام. لكن نقول على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يأتوا الأبواب أو يأتوا الأمور من أبوابها الشرعية، وأتوا البيوت من أبوابها، وأن يترفعوا عن المحرمات صغيرها وكبيرها. وكل من أخذ هذه الأموال مع يعني تحريمها الشرعي عاش في ضيق وضنك، وربما عجز عن تسديد البنوك وغير ذلك، فتراكمت عليه الأموال، فهل حينئذ يرحمه البنك؟ أبدا. يقول أخونا ويسأل عن الوضوء في الحمام، الحمامات الآن، يعني يقول كذا عن الوضوء وذكر اسم الله سبحانه وتعالى في ذلك. أما الوضوء في الحمامات الموجودة الآن وغير الموجودة الآن، في أي مكان الوضوء جائز طالما أن الإنسان يعني يأمن النجاسات وكذا، فالوضوء جائز. أما ذكر الله سبحانه وتعالى في دورات المياه الموجودة الآن، طبعا احنا قلنا حمام يعني على لغتي أو على اللهجة العامية، وإلا فالحمام له مفهوم غير هذا، هذا يسمى الخلاء، يسمى دورة مياه، يسمى كذا، إنما الحمام هو المستحم الذي كان يغتسل فيه الناس. على كل، ذكر الله تبارك وتعالى في دورات المياه الموجودة الآن اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من جوز ذلك وسمعناه من مشايخنا وعلمائنا، ومنهم من منع ذلك. ولا حرج عليك إن شاء الله إن ذكرت الله تبارك وتعالى عند الحاجة اللي هي البسملة فقط، لأن بعض العلماء يوجبها، ثم إذا خرجت من دورة المياه قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو تركت ذلك فلا حرج ولا بأس، لأن الجمهور على أن التسمية عند الوضوء مستحبة وليست واجبة، فالأمر إن شاء الله واسع في هذا. تقول أختنا: هل يجوز أن تكتب الآيات التي تريد حفظها من المصحف، تكتبها وتأخذها معها في ورقة إلى العمل لتحفظها هناك؟ الجواب: نعم، هذا يجوز، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. تقول أختنا بأن زوجها قال لها أنت طالق وكذا، طبعا هذا يقع الطلاق، لكنها سألت عن طلاق المعلق، وقلنا لابد من سماع الزوج في هذا، لأن الطلاق المعلق يحتاج إلى معرفة نية الزوج. أما الطلاق الصريح أنت طالق، نعم يقع الطلاق. تقول أختنا بأنها قد مات زوجها منذ شهر وهي في عدة، وهي تخرج إلى العمل وابنتها على وشك الولادة وتريد أن تخرج إليها لمساعدتها، فهل يشرع هذا أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. نقول يا أختاه: أما إذا مات الزوج فلا يجوز لك الخروج طيلة هذه العدة، لا يجوز لك الخروج من البيت، بل لابد أن تلزم البيت. ولا يجوز المرأة أن تخرج إلا في الحاجة التي لا بد منها والتي لا تقضى إلا عن طريقها، زي مثلا امرأة مات زوجها ويحتاجون مثلا تحتاج الجهات الحكومية إلى أوراق وإلى كذا توقع عليها المرأة، فلا حرج إن المرأة تخرج ثم تعود ويكون خروجها نهارا. أما خروج العمل أو كذا فاسع بارك الله فيك في الحصول على أجازة من العمل طيلة هذه الفترة. إذا العمل منعك من الأجازة وهذا العمل أنت تحتاجين إليه وهو عمل مشروع وترعين فيه الضوابط الشرعية، فحينئذ نقول خروجك هنا يكون للحاجة. أما إذا كان عمل غير مشروع أو ليس فيه الضوابط الشرعية فلا تخرجي معتدة كنت أو غير معتدة. وأما عن العلة، ليه المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 بينما الأخرى المطلقة تعتد 3 يعني بثلاث حيض أو كذا؟ نقول بدأ ذي بدء، إذا ورد الأمر، إذا ورد في الأمر النص ينبغي أن نستسلم لذلك، فإن كان له حكمة لا بأس بالتماسها، وإن لم تظهر الحكمة قلنا سمعنا وأطعنا على كل الأحوال والأحيان. والذي يظهر هنا أنه بالنسبة للمطلقة فيكون من أجل براءة الرحم وغير ذلك. وأما بالنسبة التي مات عنها زوجها فإن الأمر يظهر الحرمة، يعني الزوج غير براءة الرحم وكذا لحرمة الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم، ولا نجزم بهذا. على كل ورد النص، وإذا ورد النص فعلى العين وعلى الرأس. أخونا من العراق سأل بأنه حلف على امرأتي بالطلاق إذا ما نزلت الولد وأسقطت الولد فإنها تكون طالقا. ونقول لأخينا أولا اتق الله. ليه يا أخي؟ ليه تسقط امرأتك الولد هذا؟ ليه وقد أصبح نفسا؟ فنقول بارك الله فيك لا تفعل هذا، وهذا حرام ولا يجوز. إذا كان قد خلق الولد فلا يجوز لا أنت ولا زوجتك يجوز لها أن تسقط هذا الطفل وقد أصبح نفسا، لا يجوز هذا أبدا. إن كان من أجل صحة الأم والخطر على الأم هذا يقدر الأطباء، وإذا ما قدر الأطباء هذا خذ تقريرهم وتقديرهم وارفع ذلك إلى العلماء وحينئذ تأتي الفتوى. إنما أنك تحلف على زوجتك بأن إذا ما أسقطت ولدك فأنت طالق أو كذا من غير مبرر ولا داع فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. أما بالنسبة للطلاق أو عدمه فهذا يقع إن نويت الطلاق يقع الطلاق، وإذا كان قصدك التهديد فقط فلا يقع الطلاق وعليك أن تكفر بكفارة يمين. نعم. تقول أختنا بأنه حصل بين خاطب ابنتها وبين أبيها شيء، ثم اتصل الخاطب هذا على البنت وصار يحكي لها ما دار بينه وبين أبيها، فقال لها يعني أنا لو أنا ما كنتش عاوزك كنت أقولك أنت طالق. فهذا ليس طلاقا إنما هو على وجه الحكاية، وحتى على وجه الحكاية ما قال أنت طالق، وإنما قال إذا لو أنا ما كنتش عاوزك كنت هقولك أنت طالق، كنت هقول أنت طالق، لكنه ما قال. وطالما أنه ما قال فلا يقع طلاق بهذا. أخونا الذي سأل بأنه يسافر إلى الخارج إلى اليونان وقص قصة طويلة، نقول فيها أنه لا يصلي هناك الجمع ولا الجماعات وليس هناك مساجد، وأقول لا بارك الله في إقامة تقيمها في بلد لا تصلي فيها الجمعة ولا الجماعات، وعليك أن تعود الآن بارك الله فيك. إنما من جوز من العلماء السفر إلى بلاد الكفر إلى البلاد الغربية إنما جوز ذلك بشرط الحاجة، وأن يكون مع هذه الحاجة شروط. الشرط الأول أن تكون قادرا على إظهار دينك، ومن علامات إظهار دينك الجمع والجماعات والزي والملبس. فإذا كنت تمارس شعائر دينك بجمع وجماعات وموجود مساجد ومآذن وأنت تعيش في جاليات مسلمة هناك تفعل هذا، فحينئذ لا حرج إذا احتجت على أن يكون معك علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات. انتبهوا تانيه، إذا سافرت إلى بلد، فهذا السفر إلى بلد الغرب، إلى بلد من بلاد الكفر، فهذا السفر لا يجوز إلا بشروط، بشروط أن يكون لديك حاجة تلجئك إلى هذا السفر. وإذا احتجت ودفعك إلى ذلك الحاجة فمقامك هناك لا يكون مقاما شرعيا إلا إذا كنت تستطيع إظهار شعائر الدين. ومن علامات ذلك الجمع والجماعات والمساجد والمآذن وصلاة العيد والعيدين وكذا وغير ذلك. إذا ما كان في هذا تعالى هات بعضك وارجع، بارك الله فيك الآن. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو موجود الجمع والجماعات وكذا في بلاد الكفر والغرب حيث تنتشر الرذائل وتفتح أبواب الشبهات، فلا بد أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات وأن يكون عندك دين تدفع به الشهوات. يبقى اللي بيسافر يسافر لحاجة، يكون رجل على دين، يكون رجل على علم، يكون رجلا يستطيع إقامة شعائر دين. إذا لم يكن هذا الأمر ارجع بارك الله فيك، وبلدك أولى بك إن شاء الله، ولأن تعيش على الفتات وعلى المال القليل في بلدك مع إظهار شعائر دينك والحمد لله، أولى لك بألف مرة بل بملايين المرات أن تقيم في بلد لا تستطيع ذلك. وأما عن تغيير بقى العملة أو كذا، هذه لها طبعا تفصيلات في هذا. إذا كان يعني إذا هدمنا الشطر الأول من السؤال هدم الثاني، لكن من باب الفائدة نقول بارك الله فيك لا بأس في أي محل، يعني بغض النظر عن هذا، لا بأس أن تتبادل العملة يورو بجنيه إذا كان في نفس المجلس، لا بأس ولا حرج في ذلك طالما أنه في نفس المجلس. أما المسألة اللي أنت ذكرت أنك بتعطي يورو لبعض الناس مثلا في بلد ما معينة على أن يوصلها إلى بلدك جنيهات، هذه المسألة جوزها بعض العلماء وقالوا هي كانت معروفة عن السلف في مسألة استفتجة أو كذا، لأن الإنسان قد يخشى المخاطر مثلا على ماله، فلا بأس أن ترسل هذا المال مع هذا الشخص، يعني أنت بادلته وكذا ثم ترسل المال مع هذا الشخص إلى بلدك اللي هي مصر، لا حرج ولا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب آخر سؤال، سؤال أختنا التي سألت قائلة بأن زوجها على علاقة بمرأة أخرى، المهم وبعد فترة قال لها وادعى أن عليه جنا وقد تلبس به، أو أن هذه المرأة عليها هي التي عليها جن، وأنه يساعد هذه المرأة في الذهاب إلى الدجالين والعرافين وهؤلاء الناس، ثم بعد ذلك فوجئت المرأة أن عليها شيئا، المهم رواية كلها قائمة على الجن وعلى العفاريت كما تقول، ونحن لا نفصل في جن ولا عفاريت، بل نقول يا أختاه إذا حصل شيء من هذا فأنت انظري إلى أهل السنة في مكانك وإلى مشايخ السنة في بلدتك، ولا بأس بالاستعانة بهؤلاء المشايخ وطلبة العلم في القراءة عليك وعلى زوجك. إن كان هناك تلبس وصرع من الجن فإن شاء الله بقراءة طلبة العلم للدجالين، بقراءة أهل السنة للعرافين، بقراءتهم بإذن الله تبارك وتعالى سيتبين إذا كنت مصروعة بجن أم لا، وإذا كان زوجك كذلك. وإلا فإذا كان هذا الأمر شماعة يعلق عليها خطأ زوجك فهذا أمر آخر، ولا شك ونحن لا نشك في ذلك أبدا من في صرع الجني للإنسي، وقد قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا أمر مقرر معلوم أثبتته النصوص وأثبتته التجارب وأثبته الواقع، لكن من غير غلو ومن غير مبالغة، فكثير من الأمور قد ينسبها الناس لهذا وهي ليست صرعا من الجن ولا اقترانا من الجن ببدن يعني الإنسي. وعليه فنقول بارك الله فيك، مرجع ذلك كله إلى أهل السنة عندك وإلى طلاب العلم في منطقتك، فاستعيني بعد الله سبحانه وتعالى بهؤلاء يقومون بالرقية الشرعية، وسيتبين لك بإذن الله تبارك وتعالى كل الأمور. أسأل المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتاة